تشاهدون الآن أعلام الأمة مع الأستاذ محمد السجيني.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. أولا يعني نحن في قناة الرحمة وأسرة هذه القناة والعاملين بها جميعا نحيي تحية كبرى قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 38 لانتصار أكتوبر المجيد الذي تحقق عام 1973، ذلك النصر العظيم الذي استعادت به هذه الأمة عزتها وكرامتها وهيبتها وشموخها، وكان انتصارا تاريخيا رائعا حطمت قواتنا المسلحة الباسلة في هذا النصر، حطمت أساطير كثيرة عن جيش إسرائيل الذي لا يقهر، عن خط بارليف المنيع الحصين الذي لا يمكن أن يهدم، عن هذه الفوهات النارية التي كان الإسرائيليون قد وضعوها على قناة السويس. الحقيقة أنه نريد أن نؤكد لهذا الجيل الذي يعيش الآن والذي لم يعش فترة انتصار أكتوبر، نؤكد لكم أبناءنا ونؤكد لكم إخواننا جميعا أن هذا النصر هو نصر تاريخي مؤزر يجب أن نعتز به كثيرا، ويجب أن نتذكره كل وقت وليس كل عام، ولكن في هذه الظروف بالذات لابد أن نؤكد أيضا أنه القوات المسلحة المصرية تتعرض لكثير من الهجوم، ومع الأسف من أبناء جلدتنا الذين يهاجمون ويعادون في بعض القنوات التي لا نعلم أساسا لها، يهاجمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسه سيادة المشير حسين طنطاوي. هؤلاء الأفاضل الذين قادوا حرب أكتوبر رمضان 1973 بقوة وحماسة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بالله في النصر، فنحيي قواتنا المسلحة الباسلة تحية طيبة بهذه الذكرى العطرة، ذكرى 38، الذكرى 38 لانتصار أكتوبر المجيد. ونحيي أيضا كل أعضاء المجلس العسكري الذين يتحملون تبعتين، التبعة الأولى هي حماية الوطن من الخارج، والتبعة الثانية هي قيادة البلد سياسيا. فلا يجب على أي إنسان سواء كان مصريا أو غير مصري، لن نسمح أبدا بأن نهاجم هؤلاء الرموز الذين قادوا الوطن والذين قادوا الجيش وقادوا قواتنا المسلحة على مدى هذه الفترة الطويلة، ويتحملون أعباء كثيرة في هذه الظروف. مرة أخرى نحيي أعضاء المجلس العسكري الذي يحكم البلاد ويدافع عن هذه البلاد، نحيي قواتنا المسلحة الباسلة، وألف تحية لكم. وإن شاء الله قناة الرحمة سيعني يكون فيها أشياء تمتع المشاهدين كثيرا عن هذه الحرب العظيمة التي انتصرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة. ثانيا، هذه الحلقة من حلقات أعلام الأمة نتناول فيها علما من الأعلام المعاصرين من أعلام الأزهر، وطبعا أعلام الأزهر لهم في قلوبنا مكانة خاصة، لأن هذا الأزهر الشريف قد علم الدنيا بلا منازع وبلا منافس، وهو الجامعة العالمية الإسلامية الكبرى العظيمة التي يفد إليها العالم كله من جميع البقاع والأصقاع، يفد إلينا الطلبة المسلمون لكي يتعلموا في أزهرنا الشريف. نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في علماء الأزهر، وأن يبارك لنا في الأزهر الشريف. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا، وماجوا أبحرا من كل بحر في الشريعة زاخر، ويريكه الخلق العظيم غدا فرا. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصر، وأتى على الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات السماء منورة، حتى وجدنا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. فتحية لكم علماءنا الأجلاء من أبناء الأزهر الشريف، وكونوا كما كنتم دائما أقوياء، كونوا كما كنتم دائما شجعان، لا تخافون في الله لومة لائم. هذا ما علمناه عنكم، وهذا ما سنعلمه عنكم إن شاء الله في المستقبل الذي يحمل لمصر إن شاء الله كل خير وكل تقدير. العلم الذي نتناوله اليوم هو محبب إلى قلوبنا جميعا، هو إنسان جريء في الفتوى، شاهدناه كثيرا على محطات الإذاعة والتلفزيون، وهو يصدع بكلمة الحق، لا يخاف أبدا في الله لومة لائم. رأيناه وهو يقول الفتوى بكل قوة وبكل حزم، يتعامل مع البسطاء بلغتهم البسيطة، ويتعامل مع العلماء بلغتهم العلمية. إنه فضيلة الإمام الشيخ عطية صقر، وفضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الشيخ العظيم الذي نكن له كل احترام وتقدير، ولد في قرية بمحافظة الشرقية تابعة للعاصمة مركز الزقازيق، هذه القرية اسمها قرية بهنباي، اسمها قرية بهنباي، وذلك في الرابع من المحرم عام 1333، الموافق للثاني والعشرين من نوفمبر عام 1914. وإحنا عملنا جولة كده في هذه القرية المباركة، لأنه انتوا عارفين أن أعلام الأمة بيواكب الحدث وبيذهب إلى الأماكن التي ولد فيها السادة العلماء الأفاضل، علشان نلتقي. إحنا عارفين ممكن نتعرف على علمهم من العلماء اللي بيتصلوا بينا، أو عن طريق التليفون، أو ممكن اللي قريناه في الكتب، لكن إحنا عاوزين نشوف الناس البسطاء الذين نشأ في وسطهم هؤلاء العلماء الأجلاء، حتى تعلموا إن هذا الريف المصري الجميل، الطبيعة الخلابة الرائعة، قد أنجبت لنا العظماء، وقد أنجبت لنا العلماء، وقد أنجبت لنا كثيرا من الذين غيروا وجه التاريخ. تعالوا بينا نشوف أول فقرة كده مع بعض، ولما زرنا قرية بهنباي ونعرف كده نبذة تاريخية جميلة عن هذه القرية وعن مدينة الزقازيق التابعة لها، ولماذا سميت بالزقازيق. يلا بينا نشوف هذه الفقرة الجميلة، ومعانا أيضا لقاء كده جميل مع الحاج علي صقر اللي هو أخو الشيخ عطية صقر، وقفنا على المقابر وقرأنا يعني ودعونا لفضيلة الشيخ بالرحمة الواسعة. يلا نشوف هذه الفقرة هتعجبكم كتير إن شاء الله.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
احنا دلوقتي في قرية بهنا باي، وهي قرية تابعة للزقازيق، وهذه القرية هي اكبر قرية في مركز الزقازيق اللي هي عاصمة محافظة الشرقية. القرية دي طبعا كما تعلمون ولد فيها فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة، وادخله فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. قرية بهنا باي زي ما قلت لحضراتكم هي اكبر قرية تابعة لمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية. هذه القرية يسكنها حوالي دلوقتي يعني حوالي 30,000 نسمة، وبها كثير من المباني الإدارية والحكومية والمدارس والمعاهد وغير ذلك، وهي تابعة للزقازيق. وحضراتكم كده أقول لكم نبذة بسيطة عن مدينة الزقازيق. طبعا هي عاصمة محافظة الشرقية، بتقع هذه المدينة في الجزء الشرقي من دلتا النيل، وهي أكبر مدينة في محافظة الشرقية حاليا. عدد سكانها تقريبا يعني 1,000,000 نسمة، مساحتها حوالي 5,000 كيلو متر مربع. وعن تاريخ هذه المدينة، مدينة الزقازيق، حضراتكم يعني أرينا كتير عن تاريخ هذه المدينة التي أنشأها محمد علي في أوائل القرن 19. وهذه المدينة أصبحت يعني كده مدينة معروفة ابتداء من عام 1883، كانت أكبر مدينة في محافظة الشرقية كلها هي مدينة بلبيس. وبعدين لما محمد علي اهتم بالترع وشط هذه الترع والمصارف ومناطق الري علشان زيادة العمران، اهتم جدا بالزقازيق وانشأ هذه المدينة على ترعة بحر مويس. وبعد ذلك سنة 1890 أصبحت هذه المدينة عاصمة محافظة الشرقية بعد أن كانت تابعة إداريا لمركز القنايات. ومدينة الزقازيق برضو سميت بذلك نسبة إلى كما قال المؤرخون يعني نسبة إلى سمك اسمه سمك الزقزوق. سمك الزقزوق هذا السمك كان يصدر صوتا يسمى زقزقة، ولذلك سميت بالزقازيق. الناس في هذه المنطقة زاد عددهم جدا جدا، ومحمد علي أقام سدود كده وقناطر على ترعة بحر مويس، وكانوا بيصطادوا من هذه الترعة هذا النوع من السمك. هذه المدينة العريقة طبعا فيها كثير من الميادين، منها ميدان طلعت حرب، منها ميدان أحمد عرابي، منها كثير، فيها أيضا جامعة الزقازيق، وهي جامعة عريقة ومعروفة جدا. فيها أيضا فرع لجامعة الأزهر، فيها كثير من المستشفيات، فيها كثير من المرافق، فيها كثير من المباني الإدارية. أيضا الزقازيق فيها أيضا كثير من الآثار، ومن هذه الآثار منطقة اسمها تل بسطة. منطقة اسمها تل بسطة هي تبعد عن الزقازيق حوالي 3 كيلو مترات، وتل بسطة دي كان اسمها بوباسيز، يعني مدينة كده، كانت مدينة قديمة جدا جدا، كانت تبع أو حاضرة الأسرة الثانية والعشرين. أيضا في متحف في هذه المدينة، في مدينة الزقازيق أو بالقرب من مدينة الزقازيق على بعد 5 كيلو متر، متحف مهم جدا الناس بتزوره كتير. هذا المتحف اسمه متحف هرية رزنة، هرية رزنة أو هرية رزنة، ده القرية التي ولد فيها أحمد عرابي اللي هو كان قائد الثورة العرابية سنة 1882، وقف ضد الخديوي توفيق وقال له لقد خلقتنا أمهاتنا أحرارا. أيضا في هذه المدينة أو بالقرب من هذه المدينة في قرية اسمها قرية ميت أبو علي التي ولد فيها طلعت حرب وهو رائد الاقتصاد المصري. محافظة الشرقية عدد سكانها تقريبا 6 مليون نسمة، الزقازيق لوحدها عدد سكانها 1 مليون نسمة، والقرية اللي احنا فيها قرية بهنباي عدد سكانها يزيد عن 30 ألف نسمة، فيها عدد من الأعلام على رأسهم فضيلة الشيخ عطية صقر وهو صاحب الترجمة في برنامج أعلام الأمة. احنا دلوقتي امام قبر فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله ان يدخله فسيح جناته على ما قدم للأمة الإسلامية من الفتاوى الجريئة التي امتاز بها الفتاوى العصرية، حيث كان رئيسا للفتوى في الأزهر الشريف ومسؤولا عن الفتوى في الأزهر الشريف، وقضى حياته حياة علمية، حياة مليئة بالدعوة، لأنه طبعا كما يعني علمتم ولد سنة 1914 وتوفي رحمه الله سنة 2006 عن عمر يناهز 93 تقريبا. حياة كلها خير، حياة كلها بركة، ونسأل الله جل في علاه أن يتغمده برحمته. والحقيقة أنا معايا أخو الشيخ وشرفت برؤيته في القرية، قرية بهنباي، وهو الحاج علي صقر. ويعني أنا كده يشرفني أن أنا أعمل اللقاء ده مع الحاج علي صقر، نعرف كده بعض الجوانب الحياتية الجوانب الإنسانية عن فضيلة الشيخ عطية صقر. إزيك حاج علي؟
إزيك الحاج أزاي؟
إزاي حضرتك عامل إيه؟
لا الحمد لله.
طبعا حضرتك الأخ الأصغر ولا إيه؟
أهلا هو الأكبر،
يعني الشيخ عطية هو أكبر.
نعم.
طيب كلمنا كده يعني عن نشأة الشيخ كده، كان بيعمل ايه وهو صغير؟ ترى كان مهتم بالقراية، كان مهتم بالتعليم، كان مهتم بايه بالظبط؟
مهتم في كل حاجة، حتى شغل البيت، شغل العيال، شغل ابو وامه، مش بخلي وراء حاجة خالص يعني. وكان في الزخرة يعني ليل بهذا ذاكر، وبقى ذاكر سنة قدام، متفوق متفوق. جلالة الملك فاروق بعت له كارت بان يناول في قصر عبدان عامر، يناول الشاي بشاي الشاي، يعني كان متفوق بالنسبة لنجاحه بالأجهزة العالمية. وبعدين
طب يا حاج علي تسمح لي برضو، احنا يعني والشيخ كان صغير كده، كان شقي كده وكان بيجري كتير ولا كان هادي؟
لا كان هادي خالص. اي والله
المدرسه او المعهد بتاعه كان هنا في القريه؟
لا كان في الزقازيق.
ليه ما كانش في معهد في القريه؟
لا كان ينسى هنا، كنت مدرسه حاجه، لما بعد اللي راح الزقازيق في المعهد بتاع الزقازيق، وبعد كده راح الازهر بقى، والازهر اتخرج بقى مفتش وراح كليه اصول الدين. وبقى
حافظ القران وعنده كم سنه يا شيخ؟
9 سنين.
9 سنين. مين اللي حفظه هنا؟
هنا الشيخ، هنا كان هنا الشيخ اسمه الشيخ احمد ابو حسن، هو اللي علمه القران وهو حفظ كل حاجه، حفظها 9 سنين. وبعدين تجاب الازهر بقى ايه، والازهر خلوه بقى على
حضرتك قلت لي قبل اللقاء ان هو كان ايه، كان بيشتغل ترزي ولا ايه؟
كان بيشتغل هو خياط في البيت بالبلبره، بقى خيط العيال وخيط الهدوم وخيط كل حاجه كلهم لابسه، وكان مبسوط يعني. وكان بياخد امه وابوه كل يوم يحب عليهم، بقى في شغل البيت يعني حاجه حلوه يعني، ويخلص يذكره ويشوفوا امه وابوه عايزين ايه يعني، كان اخر حاجه يعني.
وبيشتغل في الارض كده؟
بيشتغل في الارض، وكان يشوفه هجه قوي يعني.
انتوا عندكم ارض طبعا ايامها؟
كان حزانة في الدارين 3 هناك، وانا مبسوطين جوه.
والشيخ كان شاطر، فلاح شاطر،
كان في كل حاجه يعني.
يعني كان بيذاكر وكان فلاح وكان بيخيط،
تلقى في كل حاجة في الغيط في البيت في الجامع في الجارة كل حاجة
كان مواظب كده على الصلاة
حاجة كل فرض.
طيب لما راح القاهرة كده علاقته بكم كانت ازاي يا شيخ؟
كان اسبوع كل اسبوع يجينا ياخذ بقى نصيبه في الفلوس وكان ياخذ
نصيبه في انتاج الارض يعني
الارض وياخذ يقعد في البيت في مصر هناك هو وعياله هناك وبقى كل شهر يجينا بقى كل اسبوع وكان يعني مولينا قوي يعني.
طب الحمد لله يعني كلمنا كده عن الشيخ عطية الصقري كده وصلة الرحم بيحب انتوا كم اخ واخت؟
احنا ثلاث اخوات بس بحديث مات بنا نكتة أخين وبنت ونكتة وهو بقى سوف ما شاء الله بس ما شاء الله
ربنا يخليك حق عالي. طيب يعني كان كده في الأعياد بيعمل إيه؟
كان بيفوسع كل واحد كان بيخلي ولا راح من اللي بروح له كان حتى فخر البلد في زي أي حد لازم بروح
كان بيخطب هنا في البلد؟
بيخطب بقى هو عنده 10 سنين بقى يخطب في جامع وبقى يقدن
عنده 10 سنين وكان بيخطب
كان بيخطب المنبر هو كان بيتهجي كده على المنبر
حبايبه كتير هنا ولا كان في حد بيعارضه كده في الفتاوى بتاعه؟
كان زملاته وزيه بالظبط يعني كان ماشيين بعض يروحوا يجوا سوا يذاكروا سوا ويقعدوا سوا كان زملاء بقى.
حضرتك يعني كده بتقول ايه واحنا واقفين قدام القبر بتاع الشيخ عطية الصار؟
اقول لك ايه
يعني بتترحم عليه وبتقول الله يرحمه وبتجيله هنا
كل اسبوع كل جمعه بيجي هنا وفي البيت بقرأ كل يوم صفتين ياسين وتبارك.
انت لك علاقه بابنائه يا حاج علي؟
ويال سوال غايب وبيجي بقرأ كل اسبوع واحد كل اسبوع اثنين يعني مبدا شغاله يعني
الموده بينك وبينهم كعمهم طبعا
يعني زي ابوه بالظبط يعني
طبعا انتوا عائله مباركه يا حاج علي
الله يخليك شكرا
بارك الله فيكم ورحم الله الشيخ
الحمد لله.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار يهدون الامه للخير حياهم رب غفار
لقاء يعني الحقيقة ممتع جدا مع الحاج علي على بساطة هذا اللقاء إلا أنه يا جماعة إحنا بناخد شهادة من إنسان عاش مع هذا العالم ولذلك هذه الشهادة هي شهادة موثوق بها. يقول الشيخ عطية صقر وهو طفل صغير عشان بس إحنا نتعلم وعشان أبنائنا يتعلموا وهو طفل صغير شوف بقى يذاكر متفوق في دراسته الحاجة الثالثة ان هو مطيع لوالديه الحاجة الرابعة ان هو كان شاطر في العمل المنزلي يعني ممكن يخيط للبيت ترزي زي ما اخوه قال بالاضافة الى انه فلاح كل هذه المواهب موجودة فيه ومع ذلك كان متفوقا دراسيا. الشيخ عطية صقر حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات وطبعا الفضل كل الفضل لوالديه ولأسرته الفاضلة الكريمة ولقريته أيضا ومعلمه القرآن والفضل الأعلى لله سبحانه وتعالى. بعديها بسنة واحدة يعني وهو عنده 10 سنوات كان درس أحكام التجويد وأصبح يجيد قراءة القرآن الكريم بأحكامه كاملة وهو عنده 10 سنوات عشان أطفالنا وأبنائنا يسمعوا اللي هم ربما لا يعرفون أن يقرأوا في القرآن أو أن يفتحوا القرآن الكريم. بعدين التحق بالمدرسة الأولية في القرية اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي قرية بهنباي ثم بعد ذلك سنة 1928 التحق بكلية أصول الدين في القاهرة تخرج عام 1941 وحصل على العالمية شهادة العالمية والوعظ سنة 1943 والحقيقة أنه الحاج علي صقر أخو الشيخ عطية صقر نبهنا إلى حاجة أنا عايز أقول لكم عليها ومن قبيل التكريم انه يعني على الرغم ان الملك فاروق الحاكم لمصر في ذلك الوقت لم يكن مصريا خالصا، الا انه كان يكرم العلماء ويكرم المتفوقين، ودي لفتة بنقولها بقى لحكامنا في الثورة المباركة. بس ناخد اتصال الاول. السلام عليكم. الاخ جمعة من ليبيا. السلام عليكم. يا مرحبا، تفضل.
احبك في الله.
احبكم الله اخ جمعة، كل عام
بخير. محمد نطلب انك تعرف تبلغ للشيخ محمد حسان ومحمود حسان.
حاضر حاضر يا حبيبي.
نطلب حلقات للشيخ كشخ على القناة، قناة الرحمة.
حضرتك ما شفتهاش ولا ايه؟
لا في رمضان احضرناها، لكن نبقى على الدوام. يعني الشيخ عبد الحميد ده ليه محظوظ.
طيب طيب يا اخ جمعة، انت عندك انترنت؟ عندك انترنت في البيت؟ طيب تكلمنا عشان ايه اقول لك. طيب انا بس برد على الاخ جمعة. الحقيقة طلب حلقات الشيخ كشك طلب غير، يعني انا مش قادر احصي عدد المشاهدين اللي بيتصلوا بي سواء على تليفوني الشخصي او على القناة علشان يطلبوا اعادة حلقات الشيخ كشك. طبعا حلقات الشيخ كشك رحمه الله كانت حلقات مباركة، 5 حلقات الحمد لله رب العالمين، يعني نالت قبولا كبيرا. لكن انا يعني بقول لحضراتكم ان في اشياء كثيرة ممكن نستعيد بها، مش حلقات اعلام الامة بس، ولكن كل حلقات قناة الرحمة كلها. عندنا موقع جميل خالص خالص، وسهل انك انت تفتحه وانك انت تدخل على هذا الموقع www.arrahma.tv. هتكتب كده بس وهتوصل الى هذا الموقع، وكل البرامج سواء برنامجي او برامج السادة المشايخ جميعا صوت وصورة فيديو تقدر ترجع لها في اي وقت. ناخد اتصال اخر. الاخت ام محمد اكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ الفاضل.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله أن يجعل كل ما يعني تعرضه لنا في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا.
والله يا أخ الفاضل أستاذ محمد، يعجبني قوي التوازن في إعلام الأمة بين علماء السلف الصالح والعلماء المعاصرين.
تمام.
والحقيقة إحنا يعني سبحان الله العظيم علماء المعاصرين بيشرح صدورنا والله، ويعني يسعدنا كثيرا، ويعطي لنا الإحساس بالوجود بوجود القدوة الحسنة والأخلاق النبيلة.
تمام يا أم محمد، اسمحي لي.
نعم؟
اسمحي لي يا أم محمد، يعني إحنا لما بنعرض علم من الأعلام المعاصرين بنقول للناس إن ده راجل عايش، كان عايش في وسطينا وراجل زينا، لانه البعض بيقول انتوا بتقولوا الصحابه، ده الصحابه عالم تاني يعتبر.
أيوة.
عالم ملائكي. لكن طب انا لما اجيب لك واحد زيك بقى.
نعم. يعني بتسقط فعلا السلف الصالح، بتسقط على ارض الواقع ان في الحمد لله علماء كثيره يخدموا الدين ويفيدوا المسلمين.
نعم.
فانا بحييك والله، ونفسي يا استاذ محمد معلش تعمل حلقه عن الدكتور المطير
ده قريبا جدا ان شاء الله، ده احنا بنرتب لها.
ربنا يجزاك.
مش عايزين نقول اسرار بتاعتنا.
بشكر حضرتك وبشكر الشيخ محمد حسان واخونا محمود حسان على المجهودات الجميله.
حاضر. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.
والسلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام. شكرا يا ام محمد، بارك الله فيك. اشكر جدا على هذا الاتصال. كان الحاج علي صقري كان بيقول لنا انه الملك فاروق كرم الشيخ عطية صقري لتفوقي، لانه كان الاول لما حصل على شهادة العالمية عام 1943 كان الاول على زملائي. فتصوروا الملك فاروق وملك ليس مصريا ويكرم المتفوقين. يعني انا يعني وقع في ايدي وانا في بهنا باي الجواب بتاع الملك فاروق، صورة كده من الجواب، الرسالة اللي بعتها. شوف ديوان الملك نفسه باعت لولد صغير خريج كلية علشان يروح يشرب الشاي مع الملك. شايف يعني هو تكريم معنوي وبسيط، لكن انا لازم اركز عليه كويس علشان عندي هدف بيه. ناخد اتصال. السلام عليكم. الاخت هناء من سوهاج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا يا هناء.
هنا لو سمحت.
اهلا يا هنا. اهلا يا ربنا يجعل حياتك هنا كلها.
ربنا يخليك.
اتفضلي يا هنا.
استاذنا الفاضل محمد السجيني.
اتفضلي يا هنا.
منوره الدنيا كلها وبتمتعنا فعلا يعني بالحلقات اللي بتقدمها لنا.
ربنا ينور قلبك بالايمان يا رب.
بس انا عايز اقول حاجه. طبعا اعلام الامه اللي انت بتقدمهم لنا اكيد في سيرتهم في سيرتهم الذاتيه بيبقوا يعني التزام وكده، علشان كده يعني بينطبع عليهم
تمام
وبيوصلوا للناس ويوصلوا لوب الناس.
نعم.
فكنت عايزه اقول حاجه للي مش بيلتزم وخاصة
تفضل
لما يكون اخ فاضل وداعي. كنت عايزه اقول له اين نحن من زمان رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نحن في زمان فيه قد يغدر الخل الوفي والهفوات، ان شئت ان تحيا سعيدا فلا تكن كالاغبياء فيعتريك مس من الخيلاء.
نعم.
فتقع في فخ اسعر الشعراء. نحن في زمان فيه قد ضل ابن ادم نهجه، فمن الناس من تراه في زي عابد ولا ترى من عمله الا رياء، يلقي عليك درسا في الاستقامه والحياء.
نعم.
وذاته خاوية من التقى، وهو للتفلت عنوان للبغاء، أو ترى الذئاب يرعون الفياه، أو يتفضل عليك من يخشى الناس ولا يخشى الإله. أين نحن من زمان رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
وعندي بقى حضرتك نداء بالله عليك.
تفضل يا هنا.
للدعاء الصالحين الصادقين في دعوتهم، اللي بيصروا دايما على تقديم الرسالة والدعوة بصدق وأمانة، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان يعقوب وشيخنا الفاضل
ومشايخنا كلهم يا هنا. تفضل.
مشايخنا اللي فعلا صادقين يعني بيحب يوصلوا الإسلام بأمانة يعني على بر الأمان.
نعم.
كنت عايزة أقول له داعية الإسلامي أقبل، إن الإسلام في خطر، أدرك ركبك قبل أن يحين السفر، لا تقل من أنت، لا أنا ولا أنت، مقصدي إيانا، حب الإله فيني يحيى منذ بدئي كان، داعي الإسلام سلفيا أو صوفيا أو حتى من الإخوان. لا تدع جماعة تفرقنا تحت أي مسمى كان، فلنلتقي أئمة دعاة للإسلام، للمسلم كالبنيان، فلندع حب الإله وحدنا لدعم منهج رسولنا الكرامة، ولنكن نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا.
أنا بشكرك جدا يا هنا، بارك الله فيك يا بنتي وأكثر الله من أمثالك. يعني لما يكون يعني فتاة زي حضرتك وبتتابع برامج قناة الرحمة والبرامج الدينية، فإحنا يعني نسأل الله جل في علاء أن يثبت قلبك وقلب جميع مشاهداتنا وجميع مشاهدينا على الحق والإيمان. فأنا يعني قبل المكالمة الجميلة ديت والجماعة في الكنترول بيقولوا لي انت مش انت بس اللي بتقول الشعر، وانما المشاهدين بتوعك كمان بيقولوا شعر، انت علمتهم بقى وايه اقعد اسمعهم دلوقتي. فيعني لما يكون الملك هو ليس مصريا باعت رسالة جواب، شايفين الجواب عايش بقاله حوالي يعني حوالي 70 سنة تقريبا معتزين به، وبيقول بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق يتشرف رئيس الديوان بأن يدعوه حضرة المحترم الأستاذ الشيخ، شايف الأسلوب الجميل، الراقي عطية محمد صقر لتناول الشاي بقصر عبدين العام يوم الاثنين 15 شعبان 1362 16 أغسطس 1943 الساعة 6 مساء، وذلك لمناسبة شوف نجاحه بتفوق في امتحان شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد. أنا مش عايز تعليق يا حكامنا في الثورة الجديدة وفي العهد الجديد، اهتموا بالمتفوقين لأن المتفوقين دول هيكونوا عماد البلد ومستقبل البلد. ونشوف كده حديث جميل قوي قوي نفكركم بفضيلة الشيخ عطية صقر.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بكم في برنامج الإنسان والإسلام الذي يبين ضرورة الدين لحياة الإنسان في كل القطاعات. موضوع هذه الحلقة هو الميسر، والميسر والقمار، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وجاء ذلك في آية أخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان القمار موجودا عند العرب في الجاهلية، وكانت لهم سهام بأسماء مختلفة يقتسمون بها الذبيحة أو يدفعون ثمنها، وكان بعضهم عليه غرم كبير في ذلك، وكان لبعضهم غنم كبير في ذلك هو وحظه. هذا المعنى كان يورث العداوة والبغضاء في نفوس الناس. من كسب افترى وابتغى، ومن خسر حقد وحسد وثارت العداوة. فحرم الله كل ما يفصل بين الناس أو يورث الحقد في نفوس الناس، وجعل الميسر قرينا للخمر، الخمر التي تذهب العقول وتجعل الإنسان أشبه بالحيوانات. كذلك الميسر ضمه الله وقرنه بالخمر، كذلك قرنه بأشياء في غاية الخطورة. إنما الخمر والميسر والأنصاب، وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها، والأزلام، قداح كانوا يعملونها ويضربونها ليعرفوا بها الغيب والمستقبل، افعل أو لا تفعل، كانوا يتنبؤون بالغيب بواسطة هذه القداح، يطلعون على الغيب بهذا. فالله جعله من الموبقات والمنكرات التي هي في سلك أو في مرتبة الأصنام والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان، يعني دنس وقذارة وسوء سول الشيطان بها للناس حتى يبتعدوا عن الله. هذا الميسر بمعناه المبسط الذي كان عند العرب له مظاهر أو له أنواع أو له ميادين متعددة، بعضها قديم وبعضها حديث، كل شيء فيه مخاطرة، فيه كسب على حساب الغير، طرف خسر والطرف الآخر كسب من خسارة هذا الإنسان. كل عمل فيه هذا المعنى يسمى قمارا، والإنسان الذي يكسب جاء الكسب بطريق سهل لم يتعب فيه ولم يكد في هذا العمل حتى جاء هذا المال الكثير، فهو حظ. ولذلك يسمى هذا المال بالميسر، أي جاء من طريق ميسر ليس فيه تعب. والإسلام يريد من كل إنسان أن يكون كسبه لعيشه بعمله الشاق الجاد. فالإنسان كادح إلى ربه كدحا، وخلق الله الإنسان في كبد وفي عمل. أما أن يحصل على هذا المال بهذا اليسر فكأنه سارق مختلس، والإسلام لا يحب هذا الصنف من الناس الذين يحصلون على المال بهذه السهولة واليسر. الطرف الآخر حقد وغضب وهو لا يسلم حتى لو خسر أكثر من مرة، إنه يريد أن يكسب كما كسب الطرف الأول، أن يكسب كما كسب الطرف الأول أو كما كسب الطرف الأول، فهو يحصل على المال الذي يقامر به، وربما باع أعز شيء عنده. وقد رأينا من بعض الناس الذين أغرموا وأدمنوا هذه المقامرة أفلسوا وباعوا أعز شيء عندهم. بل كان في بعض البلاد وفي بعض الدول يقامرون لا على أموالهم وإنما على أزواجهم. من غلب الآخر أخذ زوجته. كل هذه مآس ومنكرات أراد الإسلام أن يطهر المجتمع الإسلامي منها. تجيء بعض الألعاب الحديثة كالنرد أو شطرنج، النرد أو النردشير ويعرف عرفا بالطاولة، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد أو النردشير فقد عصى الله ورسوله. وفي بعض الروايات: فكأنما لطخ يده بدم خنزير. كل ذلك تنفير من هذه اللعبة. لماذا؟ لأنه لها قائمة على الحظ، يرمي الزهر وهو وما يخرج له، فهي قائمة على الحظ. والحظ ليس عملا يكسب به الإنسان قوتا، إنما العمل فيه فكر وفيه كد وفيه جهد. فالحظ هذا وسيلة من وسائل النجاح أو وسيلة من وسائل الفشل، حرمه الإسلام. وجاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم ينفر من العمل به. هناك الشطرنج، قال بعض العلماء إن الشطرنج فيه فكر، فيه تدبير، لا ينقل الإنسان شيئا من مكانه إلا بعد دراسة وروية. ولذلك قالوا إنه يساعد على الفنون الحربية. هذه وجهة نظر لمن قال إن الشطرنج حلال، والبعض قال إنه مكروه، والبعض قال إنه حرام. لكن القول الفصل في هذا الموضوع: الشطرنج لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال المحققون من العلماء إذا خلى عن القمار وخلى عن الكلام القبيح والعمل القبيح ولم يلهي عن واجب كان ذلك حلالا. أما إذا كان فيه قمار الذي يخسر يدفع للطرف الآخر فهو حرام. إذا كان فيه كلام قبيح أو فعل قبيح كان حراما. إذا ألهى الإنسان عن واجب كالصلاة أو الدفاع عن الوطن أو المذاكرة للعلم كان حراما. هذا في الشطرنج. هناك أشياء أخرى يعرفها الكثير من الناس كالدومينو وكالورق الكوتشينة وغير ذلك من الألعاب، يجمعها كلها الحرمة إذا كان فيها قمار وفيها مخاطرة. هناك شيء آخر موجود سمى سباق الخيل. كان في الإسلام سباق، وهذا السباق لم يكن فيه رهان بمعنى المقامرة، لتدريب الخيول ولتدريب الفرسان حتى يخوضوا معارك القتال وهم في شجاعة وهم في بأس. لا سباق أو لا مسابقة أو لا سبق إلا في خف أو حافر، في الأشياء التي تستعمل في الحرب. لكن هناك سباق على أشياء كثيرة من الحيوانات والطيور لمجرد اللهو فقط ولمجرد الكسب من وراء هذه المخاطرة. كل هذه أشياء لعبت بعقول الناس وضاعت بها الأموال الكثيرة، وبخاصة أولئك الذين جمعوا أموالا وجاءتهم سهلة ميسرة، لا يجدون ميدانا طيبا ينفقون فيه هذه الأموال فبعثروها في موائد القمار. وهناك كما تعلمون مدن ومؤسسات في بعض الدول مخصوصة للقمار وللمقامرين. كم فيها من مآس وكم فيها من منكرات. كل هذه أشياء الإسلام عفى عليها ونهى عنها وصرح بحكمة التحريم وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك ترون من يدمن هذه المقامرة والميسر ترونه بعيدا عن الصلاة بعيدا عن الأخلاق الطيبة، إنه إنسان عشق الدنيا وعشق المال، يريد أن يكتسبه من أي طريق سواء كان حلالا أم حراما. فأحذر ثم أحذر جميع المسلمين من التلطخ بلوثة هذا الميسر، وأحذر أطفالنا وشبابنا من المغامرة بأمثال هذه الأمور. الوقت ثمين وغال، والمال عزيز وغال، يجب أن ننفق الوقت في الخير وأن ننفق المال في الخير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعلام الأمة أقمار.
حديث رائع وجميل لفضيلة الشيخ الحبيب عطية الصقر رحمه الله للتلفزيون المصري في ذلك الوقت، لأنه كان طبعا يعني مشارك في الإعلام بشكل كبير جدا جدا، يعني كانت له برامج زي ما أنا قلت في المقدمة في الإذاعة المصرية وفي إذاعة القرآن الكريم وفي التلفزيون وغيرها. وأنا يعني اديت لحضراتكم نبذة بسيطة عن نشأة هذا الشيخ والعالم الجليل والإمام الفاضل، ونشوف كده المسيرة الدعوية مع هذا الشيخ، لأنه بعد ما اتخرج من كلية أصول الدين سنة 1943 عين إماما وخطيبا بالأوقاف في مسجد اسمه مسجد عبد الكريم الأحمدي في باب الشعرية في القاهرة. سنة 1944 نقل إلى مسجد آخر اسمه مسجد الأربعين البحري، اللي هو مسجد ياسر ابن عمار ابن ياسر حاليا في الجيزة. وبعد ذلك عين واعظا بالأزهر سنة 1945 في بقى طهطة في الصعيد. شوفوا الداعية بيتعب ازاي، يعني طهطة في الصعيد، انتقل الى السويس، ثم رأس غارب في البحر الاحمر، ثم عاد الى القاهرة وعين مفتشا بالازهر، ثم بمراقب عام بالوعظ. خلال تلك الفترة عايز اقول لكم على حاجة انا بعدين اركز عليها ان شاء الله، هو ان الشيخ عطية صقر كان يجيد 4 لغات، منها اللغة الفرنسية، لأنه كان مترجما للغة الفرنسية في إدارة البحوث والثقافة بالأزهر، وعمل أيضا مدرسا بالقسم العالي في الدراسات العربية والإسلامية بالأزهر، ومديرا لمكتب شيخ الأزهر سنة 1970، وأمينا مساعدا لمجمع البحوث الإسلامية. الكلام ده كله إلى أن أحيل إلى التقاعد سنة 1979، حياة مليئة كلها بالعلم ومليئة وزاخرة كلها بالدعوة، هنكلمكم عنها، ولكن نشوف المقطع اللي جاي لفضيلة الشيخ عطية صقر.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
الوهابية منسوبة إلى محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب مصلح ديني ظهر في الجزيرة العربية ونجد المنكرات والبدع التي لا تتفق مع الدين، واهتم اهتماما كبيرا بما يؤكد توحيد الله سبحانه وتعالى. كان هناك بعض الناس مثلا يتوسلون ببعض الأولياء ويتبركون بهم ويقدسونهم تقديسا كبيرا لدرجة توحي بأن هؤلاء الأشخاص كأنهم أنبياء أو كأنهم ذات الله سبحانه وتعالى. التغالي في الحب يؤدي إلى الكفر، ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبونه حبا شديدا جدا جدا جدا، هذا شيء واجب علينا أن نحب الرسول ونحب الله سبحانه وتعالى، لكن التغالي في الحب أمر مرفوض. كما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تغالي الصحابة في الحب خاف أن يرفعوه فوق درجته فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله يعني لا تمدحوني مدحا كبيرا جدا حتى تعطوني فوق ما أستحقه كما أحبك النصارى عيسى ابن مريم وعظموه تعظيما شديدا لدرجة أنهم قالوا إنه إله أو ابن الإله فالمبالغة بالحب الشديد منكرة ومرفوضة رفضا تاما فمحمد بن عبد الوهاب اهتم في إصلاحاته لهذا الموضوع وهو توحيد أو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الفاعل لكل شيء وهو المغني وهو المحيي وهو المميت ولكن الذين يتبرك بهم الناس لدرجة قد تجعل الواحد منهم يقول هذا الشيخ الكبير يشفي المرضى هذا الشيخ الكبير بيده الرزق بيده كل شيء التغالي في نسبة هذه الأشياء إلى الناس هذا التغالي قد يؤدي إلى الكفر لأن الله هو المتفرد الذي بيده كل شيء فهو قام بهذه النهضة الإصلاحية وركز تركيزا شديدا على إخلاص أو تخليص التوحيد لله سبحانه وتعالى
أعلام الأمة أقمار
بنواصل مع حضراتكم المسيرة الدعوية لفضيلة الشيخ عطية صقر وشوف بقى يعني العطاء عطاء العالم الفاضل الداعية المحترم الذي يحب دعوته والذي يحب دينه وأنا قبل هذه الفقرة الجميلة قلت لحضراتكم إن هو كان يجيد 4 لغات تعلمهم إمتى دول بالإضافة للفقه بالإضافة للتفسير بالإضافة للعقيدة بالإضافة للفتاوى بالإضافة للرد على فتاوى المشاهدين وفتاوى المسلمين كل ده ليه أنا عرفت في القرية السر إنه هذا الرجل منذ طفولته لم يكن يضيع وقتا أنا بستغرب قوي على زي ما فضلت الشيخ يتكلم على القمار والخمر والميسر وكل هذه الأمور أنا بستغرب قوي قوي إزاي في وقت والله أنا بستغرب إزاي في وقت عندي واحد بحيث أنه يقعد على مقهى لمدة 5 ساعات مثلا أو 4 ساعات أو 6 ساعات كاملة إزاي في وقت عندي واحد يعني بصرف النظر عن الأمور الأخرى إزاي في وقت واحد أنه يقعد كده ويجيله وقت ان هو يلعب الطاولة او يلعب الشطرنج او يلعب كل هذه الامور ويعني عايز اقول لحضراتكم في المسيرة الدعوية الرائعة والمشرفة لفضيلة الشيخ عطية صقر بعد التقاعد يعني حتى بعد 1979 وبعد ما اصبح سنه 65 سنة بعد ذلك عين مستشارا لوزير الاوقاف وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ورئيسا للجنة الفتوى بالأزهر وانتخب عضوا لمجلس الشعب سنة 1984 وعين عضوا بمجلس الشورى سنة 1989 ومديرا للمركز الدولي للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف سنة 1991 إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ ده الكلام ده وهو عنده 80 سنة وعنده 70 سنة وعطاء متواصل خلينا كده نسمع كلمتين حلوين قوي قوي عن الأيتام من فضيلة الشيخ عطية صقر
للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار
ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه مات وأمه حاملة به ولد هذا اليتيم واسترضع عند حليمة وماتت أبوه وهو صغير كفله جده ثم بعد ذلك كفله عمه انتهت هذه الكفالة إلى نبي عظيم عظيم وآخر الأنبياء وأفضل الأنبياء والمرسلين من أجل هذا جاء في القرآن الكريم تقدير عظيم لهذا اليتيم الذي اختاره الله نبيا، ولذلك جاء في سورة الضحى: امتن الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد لا تيأس ولا تتألم من معاملة قومك أبدا لك، أنا لطفت بك وأنا أغنيتك.
مسيرة دعوية رائعة جدا جدا. أنا أعتقد أن هذه الحلقة كده مرت من غير ما أحس، والأستاذ المخرج بيقول لي لسه قدامك كده دقيقتين تقريبا أو ثلاث دقائق. فالحديث كده عن العلماء وهؤلاء الأعلام حديث قيم شيق ممتع مفيد مسلم، كل هذه الأمور لما أنت تيجي كده تتحدث عن عالم فاضل جليل. وأنا بشكر كل اللي اتصلوا بي في هذه الحلقة، وأنا عودت حضراتكم أن كل حلقة الناس اللي بتتصل بي كده في البيت أو في التليفون المحمول بتاعي ويقولوا لي سلم لنا على فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان وعلى القناة كلها، فكل أسبوع كده بديكوا بعض الأسماء التي أوصتني والتي أسجلها. أي واحد بتصل بي بسجل اسمه، وأنا يمكن قلت لكم مرة أني بقول لفضيلة الشيخ محمد حسان الناس كلها بتسلم عليك، طيب أسلم أقول له يعني أوصلك إزاي؟ قال لي خلاص وصل سلامهم. فأنا من ضمن هؤلاء المحبين لقناة الرحمة والذين يتصلون بنا للسلام والتحية لقناة الرحمة، الأخ عماد وصال وزوجته الأخت نورة السعداوي وأهالي قرية سلكة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وفضيلة الشيخ ماجد البدراوي والشيخ محمد الصياد من البحيرة والشيخ محمود الشخيبي من البحيرة أيضا والشيخ علي عبد الفتاح أبو خلعة من الدقهلية. وشكرا جزيلا لحضراتكم. في المسيرة الدعوية هختم بهذا الأمر، مسيرة دعوية حافلة بالنشاط، وأنا يعني بقول لحضراتكم أنه لابد أن يكون الداعية مسابرا، ولا بد أن يكون الداعية مجتهدا وأن يقرأ يظل يقرأ حتى يسري هذه الأمة بالعلم، وحتى يكون العلم نبراسا لنا كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان، علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.